الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، ما زلنا في كتاب الصوم من صحيح الإمام البخاري رحمه الله. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا. وقال عطاء: إذا استنثر فدخل الماء في حلقه لا بأس إن لم يملك. وقال الحسن: إذا دخل حلقه الذباب فلا شيء عليه. وقال الحسن ومجاهد: إذا جامع ناسيا فلا شيء عليه. قال البخاري في الحديث 33 و900 و1000: حدثنا عبدان وعبد الله بن عثمان قال أخبرنا يزيد بن زريع قال حدثنا هشام وهو ابن حسان القردوسي. وما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله عليه أنه هشام الدستوائي فهو من قبيل الوهم. فإذن الإمام مسلم صرح به في صحيحه وأنه هشام القردوسي، وهشام القردوسي هو هشام ابن حسان. إذن هذا هو الصواب، أنه هشام ابن حسان القردوسي. وأما ما ذكره الحافظ أنه الدستوائي فهو من قبيل الوهم. قال حدثنا ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. عقد الإمام البخاري رحمه الله هذا الباب، فقال: باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا، أي أن صيامه صحيح وليس عليه القضاء ولا الكفارة. وذكر جملة من الآثار التي احتج بها على هذه المسألة، وهي أن الشخص لا يحكم بإفطاره إذا حصل منه الإفطار بغير اختيار. فذكر أثر عطاء فقال رحمه الله، وقال عطاء وهو ابن أبي رباح: إن استنثر فدخل الماء في حلقه لا بأس إن لم يملك. وقد روى أثر عطاء ابن أبي رباح بن الرزاق في مصنفه بإسناد صحيح، والشاهد منه أن الإفطار لا يكون بغير اختيار، فإذا استنثر الصائم في أثناء صومه فدخل الماء في حلقه قال لا بأس، أي أنه لا يفطر بذلك إن لم يملك دفعه. أما إذا كان قادرا على دفع الماء إلى جوفه ولم يدفع فإنه يفطر بذلك. وهذه مسألة تنازع فيها العلماء، فهناك من أهل العلم من ذهب إلى الإفطار كما هو ذهب الإمام مالك وأبي حنيفة، ومن أهل العلم من ذهب إلى عدم الإفطار ومذهب الإمام الشافعي وأحمد. وهذا إذا دخل الماء إلى حلقه ولم يكن مسرفا ولا مبالغا. أما إذا كان مسرفا ودخل الماء إلى حلقي فإنه يفطر بذلك. والمشرك كالذي تجاوز المقدار الشرعي، وذلك أن يتمضمض أو يستنشق أربعا أو خمسا أو أكثر من ذلك، فهذا فعلا لم يؤذن له فيه. فإذا دخل الماء إلى جوفه من غير اختياره فيفطر بذلك. وهكذا إذا بالغ فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى الصائم أن يبالغ في استنشاقه كما في أتلاق المصورة. قال عليه الصلاة والسلام: أبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وإنما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن المبالغة في الاستنشاق في حق الصائم من أجل هذا الأمر، ألا يدخل الماء إلى جوفه. فإذا خالف وبالغ في الاستنشاق في حال صومه ودخل الماء إلى جوفه فإنه يفطر بذلك. فهذا مذهب الإمام الشافعي وأحمد، وهو أصح هذه المذاهب. فقول عطاء هنا: إن استنثر ودخل الماء في حلقه لابد أن يقيد بما سبق، أن يكون ذلك من غير إسراف ولا مبالغة. فأما إن كان بإسراف أو مبالغة ودخل الماء إلى الجوف فإنه لا يعذر لمخالفته ويفطر بذلك. قال: وقال عطاء: إن استنثر فدخل الماء في حلقه لا بأس إن لم يملك. وشاهد من ذلك أن الإمام البخاري رحمة الله عليه أراد أن يبين أن الإفطار يكون بالاختيار ولا يكون بالاضطرار، وهكذا لا يكون في حق من لم يكن مريدا له. قال رحمه الله: وقال الحسن وهو البصري: إن دخل حلقه الذباب فلا شيء عليه. وقد روى ذلك ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناد حسن، وجاء أيضا في مصنف ابن أبي شيبة عن ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا حكم متفق عليه بين الأئمة الأربعة. قال: إن دخل حلقه الذباب فلا شيء عليه، فإنه ليس له اختيار في ذلك، فليس عليه شيء، وصيامه صحيح باتفاق الأئمة الأربعة. وشاهد ما سبق أن الإفطار يكون عن طريق الاختيار. قال: وقال الحسن ومجاهد: إذا جامع ناسيا فلا شيء عليه. إذا جامع ناسيا فلا شيء عليه. وأثر مجاهد رواه عبد الرزاق في مصنفه بإسناد صحيح، قال: لو وطأ رجل امرأته وهو صائم ناسيا لم يكن عليه شيء. لو وطأ رجل امرأته وهو صائم ناسيا لم يكن عليه شيء. وأما أثر الحسن البصري فرواه عبد الرزاق أيضا في مصنفه بإسناد لا يثبت من طريق رجل مبهم. قال: وقال الحسن ومجاهد: إذا جامع ناسيا فلا شيء عليه. وجماع الناس محل زعبين العلماء، فمن أهل العلم من قال لا شيء عليه كما في أثر الحسن ومجاهد، وهذا مذهب الإمام الشافعي وأبو حنيفة، فحكم بصحة الصيام، وخالف في ذلك الإمام مالك وأحمد. أما الإمام مالك فأوجب القضاء، حكم بالإفطار وأوجب القضاء من غير كفارة. وأما الإمام أحمد فهو أشد هذه المذاهب، فأوجب القضاء والكفارة، أي كفارة الجماع في نهار رمضان. ومذهب الإمام الشافعي وأبي حنيفة أصح، ومذهب الحسن ومجاهد فيما ذكره الإمام البخاري هاهنا. وذلك للحديث الذي سيأتي معنا، حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، ولا فرق بين الأكل والشرب وبين الجماع. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر الغالب في المفطرات، فإن الغالب في المفطرات الأكل والشرب، فغير الأكل والشرب شبيه بالأكل والشرب. وقد جاء الحديث في صحيح ابن خزيمة وابن حبان وفي مستدرك الحاكم وفي سنن البيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. من أفطر في شهر رمضان ناسيا، فقد من أفطر، وهذا يعم جميع المفطرات من الأكل والشرب والجماع وغير ذلك من أنواع المفطرات، قال فلا قضاء عليه ولا كفارة. وإسناد الحديث حسن. فهذا هو المذهب الصحيح. وقل من يقول أن الجماع غير الأكل والشرب باعتبار أنه لا يتصور النسيان في الجماع ويتصور في الأكل والشرب، كلام غير صحيح، فإن النسيان قد يحصل في الجماع، فيجامع الشخص ناسيا لصومه، وإن كان الجماع أندر من غيره، لكن هذا قد يحصل، فيجامع الشخص وهو ناسيا لصومه. وعلى كل الكلام مبني على حصول ذلك، فإذا حصل النسيان فلا فرق بين من أكل وشرب ناسيا وبين من جامع ناسيا، وإذا لم يحصل النسيان فالحكم واحد، فإن متعمد الأكل والشرب ومتعمد الجماع يحصل لهم الإفطار بذلك، والشخص قد يحصل له النسيان في الجماع، وإن كان من الأمور النادرة، لكن من السبب بعد ذلك يقول إن حصل النسيان من الرجل لا يحصل من المرأة، وإن حصل من المرأة لا يحصل من الرجل، فاجتماع النسيان من الجانبين في غاية البعد. وهذا كلام صحيح أنه فيه بعد واسع، لكن قد يحصل النسيان من جانب دون جانب، كان يحصل النسيان من الرجل والمرأة لضعف دينها لم تبالي بذلك ولم تقم بتذكيره. فمن كان ناسيا فهو معذور وصيامه صحيح. وهكذا قد يأتي الرجل أهله وهي نائمة وهو ناس لصيامه، فيكون ناسيا لصيامه والمرأة نائمة، فيكون النسيان من جانب والنوم من جانب آخر. فإذا حصل هذا فإن صيام الناس صيام صحيح، لكن بقى المرأة النائمة إذا جمعت هل يصح صومها أو لا يصح؟ محل نزاع بين العلماء. فمن أهل العلم الذهب إلى صحة صومها كمذهب الإمام الشافعي وأحمد، ومن أهل العلم من ذهب إلى فساد صومها كما ذهب إلى ذلك الإمام مالك وأبو حنيفة، وهذا شيء عجيب. كيف يعذر أبو حنيفة في مسألة الجماع ناسيا ولا يعذر فيما إذا جمعت وهي نائمة وهي أولى بالعذر؟ على كل الصحيح في ذلك أن صيام الجميع صحيح، وليس في ذلك قضاء ولا كفارة. فمن جمع ناسيا فصيامه صحيح، والمرأة النائمة إن جمعت في أثناء نومها فإن صيامها صحيح وليس عليها قضاء ولا كفارة. هذا أصح ما يقال. لكن ما يتعلق بالاغتسال يجب عليها أو لا يجب؟ يجب عليها، فإن الحدث لا ينظر فيه إلى اختيار، فالحدث يحصل من المختار ومن غير المختار، ومن المعذور ومن غير المعذور. فشأن الأحداث يختلف عن شأن غيرها. فالنائم إذا أحدث في نومه فالحدث واقع وحاصل منه، وهكذا المكره إذا أحدث إذا أكره على الحدث كأن يضرب على بطنه فيخرج الحدث من غير اختياره فإنه يصير محدثا بذلك. وهكذا إذا حصل الجماع بإكراه أو بغير اختيار فإن الحدث يحصل بذلك. ومعلوم أيضا أن النائم في أثناء نومه إذا احتلم وخرج منه المني فيجب عليه الاغتسال وإن لم يكن مختارا بذلك، فشأن الحدث ليس كشأن غيره. فالاغتسال واجب في حق المرأة إذا جمعت وهي نائمة، وأما الإفطار ووجوب الكفارة فلا. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وقبل ذلك كذلك من يقول في حديث المجامع في نهار رمضان أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستفسره هل كان ناسيا لصومه أو كان ذاكرا وحكم عليه بالكفارة مع عدم استفساره، ولو كان الحكم يختلف لاستفسر، فلما كان الحكم يتفق بين الناس وبين الذاكر لم يستفصله، فهو احتجاج غير صحيح. وذلك أن النسيان خلاف الأصل، ولا حاجة إلى أن يستفسر الإنسان على الأمور النادرة والتي خلاف الأصل. وظاهر الحديث أن الرجل كان متعمدا ولهذا قال هلكت وأهلكت، فعبارة الرجل تدل على أنه فعل شيئا تعمده، وأنه من أسباب هلاكه. فالاحتجاج به على أن من جامع ناسيا فإن الكفارة عليه واجبة احتجاج غير صحيح. قال عليه الصلاة والسلام: إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وهذا الحديث يدل على أن من أكل أو شرب ناسيا فإن صيامه صحيح، وأخذ بهذا جمهور العلماء. وخالف في ذلك الإمام مالك فذهب إلى إفطاره بذلك، وأن من أكل متعمدا أو أكل ناسيا فالحكم سواء باعتبار الإفطار. وجاءوا إلى هذا الحديث أعني علماء المالكية، فقالوا في قول عليه الصلاة والسلام فليتم صومه أي فليتم إمساكه، والمراد بالصوم الصوم اللغوي للصوم الشرعي، يجب عليه أن يستمر في إمساكه ولا صيام له شرعا، فهو صائم لغة لا شرعا، وهذا تأويل غير صحيح ومن تحريف الكلم، فإن الأصل في الصوم هو الصوم الشرعي، ولا يصرف من الصوم الشرعي إلى الصوم اللغوي من غير حجة. ولأن في الحديث نسبة ذلك إلى الله عز وجل، فإنما أطعمه الله وسقاه، فهذا مما يشعر على أنه لا اختيار له، وأن الله عز وجل هو الذي أطعمه وسقاه، فأضاف الفعل إليه سبحانه ولم يضف الفعل إلى الآكل والشارب، وهذا يدل على عذره، كالشأن في من استقاء عمدا وذرعه القيء، فمن استقاء عمدا فهو مختار فيفطر بذلك، ومن ذرعه القيء فهذا بغير اختياره فلا يفطر بذلك. وهكذا من احتلم في النوم ومن السمن، فمن السمن فقد أخرج المن متعمدا فيفطر بذلك، ومن احتلم في نومه فقد خرج من غير اختياره فلا يفطر بذلك. وهكذا في مسألة الأكل والشرب لما أضاف الله عز وجل ذلك إليه فأجره مجرى غير المختار في فعله، فقال فإنما أطعمه الله وسقاه، فشأن الناس كشأن غير المختار، فأضاف الله عز وجل الفعل إلى نفسه، فإنما أطعمه الله وسقاه. فما عليه جمهور العلماء هو القول الصحيح، ويلحق بالنسيان الخطأ والإكراه كما نصر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، وإن كان جمهور العلماء لا يعذرون في الخطأ وفي الإكراه، ومنهم من يعذر في الإكراه الذي يصير الشخص فيه كالملجأ، ومنهم الإمام الشافعي مثل الذي يكتف ويصب الماء إلى حلقه صبا فلا يرى إفطاره بذلك، وإذا قيل له كل وإلا قتلناك فأكل فإنه يفطر بذلك، وهذه تفاريق فيها نظر، والصواب التسوية بين النسيان والخطأ والإكراه، فقد وضع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان والشكر عليه، وقد قال الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وفي حديث ابن عباس في مسلم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام الله عز وجل أنه قال قد فعلت، وقد عذر الله عز وجل في الإكراه بما هو أشد من ذلك، فقال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فعذر في مسألة التلفظ بالكفر مع طمأنينة القلب الإيمان، فالإكراه عذر والنسيان عذر والخطأ عذر. وقد سبق أن تكلمنا على شيء من أحكام هذه المسألة فيما مضى عند كلامنا على حديث عدي بن حاتم، وحين أكل من أكل من الصحابة بعد طلوع الفجر، وكان ذلك على سبيل الخطأ الذي منشأه الجهل، ولم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالقضاء. فعلى كل الصحيح ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه والتسوية بين هذه الأحكام، بين حكم الناس والمكره والجاهل، فمن حصل له إفطار بنسيان أو إكراه أو جهل فإن صيامه صحيح والباب واحد. إلى هنا والحمد لله.